أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، جل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى بيان أن الفنية في الرد على مقالة المحقق القمي رضوان الله عليه المفصلة في حجية الظواهر بين المقصود بالإفهام وبين غيره، ولا يزال البحث في الكبر، لأننا قسمنا البحث بالأمس إلى كلام في الكبرى وآخر في الصغرى. والنقطة الفنية في المقام هي أن نستعرض الحالات التي يمكن أن تعتري الظهور، لنرى أنه هل يكون هنالك فرق فارق بين المقصود بالإفهام وبين غيره أم لا. وذكرنا أن أول من فصل هذه الاحتمالات هو السيد البروجرد رضوان الله عليه فيما رأينا، وإن كانت نواتها موجودة في كلام الشيخ في الرسائل. ثم جرى من جرى على هذا التفصيل كشهيد الصدر رضوان الله. وخلاصة حصر الاحتمالات من دون نسبتها إلى شخص بعينه، لأن كلماتهم تتفاوت في هذا المجال، أن المتكلم إما أن يكون في مقام البيان أو لا يكون. فإن لم يكن في مقام البيان فهذا يقضي على الظهور، إذ الظهور أساس موضوعه أن يكون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإجمال أو الإهمال. ولا يفرق حينئذ في القضاء على الظهور بين المشافة أو المقصود بالخطاب وبين غيرهما. وأما إن كان في مقام البيان فمقتضى الطريقة العقلائية المتبعة في مقام البيان أن يعتمد اللغة في تفهيم المقاصد، وقوانين اللغة العامة المألوفة والمعروفة في مقام التخاطر لا يفرق فيها بين المقصود بالإفهام وبين غير المقصود بالإفهام، لأن اللغة وافية بتفهيم كل من يألفها ويعرفها، سواء كان مقصود بالمباشرة بالإفهام أو لم يكن مقصودا بالمباشرة كذلك. وعليه فكون المتكلم في مقام البيان شرط أساسي في عملية الظهور، وليس فارقا بين المقصود بالإفهام وبين غيره. وأما إن كان الأمر يخضع لاحتمالات أخرى من قبيل اعتماد القرينة المتصلة التي خفيت أو لم تصل إلى غير المقصود بالإفهام، فإن اعتماد القرائن المتصلة وإن كان أمرا شائعا بل هو جزء من تشكيل عملية الظهور النهائي لشخص الكلام، لكن المفروض أننا أمام خطاب نقل إلينا كما شوفها به المشافة، والمقصود بالإفهام. وفرضية خفاء القرينة المتصلة علينا ترجع إما إلى خطأ أو خطيئة من قبل الناقل إلينا، وهذا في الحقيقة أوله مندفع بأصالة عدم الغفلة والخطأ، وثانيه مندفع باشتراط الوثاقة في الناقل الذي ينقل. وجوهر هذا الكلام يأتي فيما لو افترض كون القرينة منفصلة، إذ وإن كان الاعتماد على القرائن المنفصلة أقل لكنه لا يفرق بين المقصود بالإفهام وغيره فيما يرتبط بالقرينة المنفصلة. ذلك أن القرينة المنفصلة لم يشافه بها المقصود بالإفهام في مجلس التخاطب، فلا يبقى سوى احتمال صدورها في مجلس آخر. هذا معنى القرينة المنفصلة. وكما يحتمل وصولها إلى المقصود بالإفهام يحتمل عدم وصولها، فكلا الاحتمالين يأتيان في غير المقصود بالإفهام كما يأتيان في المقصود بالإفهام. ولو كان احتمال القرينة المنفصلة موديا بالظهور لكان موديا به بالنسبة للمقصود بالإفهام. وقد بحثنا هذه النقطة عند تنقيح حجية أو موضوع حجية الظهور، وأن الظهور لا يتوقف على انعدام القرينة المنفصلة بل إنما يتوقف على انعدام القرينة المتصلة، خلافا لما نسب إلى الشيخ والنائين رضوان الله عليهم. يبقى في المقام احتمال، وهذا الاحتمال هو أن يكون المتكلم قد اعتمد مع المقصود بالإفهام أسلوب وطريقة خاصة في التخاطب تتحملها اللغة كاعتماده مجازا خاصا أو كناية خاصة أو استعارة خاصة أو لغة رمزية متفق عليها بشكل شخصي فيما بينهما، كما يحتمل ذلك في حالات الطقية مثلا. أو المرتكز التشريع العام فيما بين المخاطب والمخاطب، كما نلمح في بعض الروايات أن الإمام يريد أن يضيع المطلب على بعض الحاضرين من غير من قصد مخاطبتهم وتفهيمهم كما في حالات تقية، كما في إحدى الصحاح الواردة في الاستصحاب في الركعة المفصولة في حالة الشك في الركعات ولا يدخل الشك على اليقين ولكن كذا إلى آخره، معروف هذه الصحيحة في كتاب الاستصحاب. فإن من أقرب محاملها أن الإمام كان يدور بالمطلب ليفهم من يريد فهمه ولا يفهم من لا يريد أن يفهم، لأنه لا يريد أن يقصده بالإفهام وإن كان حاضرا ومشابها من كلامه. هذا الاحتمال طارة يتحدث عنه، أنا بدي أحكي الخلاصة لأن التطويل ما له داعي كثير يا أخوان. طارة يتحدث عنه على مستوى القاعدة الكلية ليكون مزية لكل مقصود بالكلام حتى في الخطابات القانونية، لا خصوص الخطابات الشخصية، وأخرى يتحدث عنه في دائرة الخطابات الشخصية أو الخطابات القانونية في حالات خاصة توجد قرينة على اعتماد هكذا أداة للتخاطب. أما على الأول فمن الواضح جدا أن الأصل في الظهور ومقام البيان أن يكون المتكلم في مقام قصد تفهيم مراده بكلامه، وهذه قاعدة عامة في باب التخاطب. لا يصار إلى غيرها إلا مع وجود قرينة أو دليل على ذلك معتد بها. فإذا كان الخطاب بطبيعته خطاب قانوني عام ولو كان مورده موردا خاصا، سؤال شخص عن حكم ثوبه بدم وقع عليه أو إلى ما هنالك بإلغاء الخصوصية عرفا بطبيعة الحال، فلا شك ولا ريب حينئذ في أن العقلاء الذين جرى ارتكازهم وسيرتهم على التمسك بالظهور لا يتوقفون في مثل هذا المجال لمجرد احتمال ساذج لا دليل ولا قرينة عليه، بل يرون أن القاعدة الكلية تقضي بتفهيم المراد بالكلام وأن يكون الكلام وافيا بإبلاغ المقصود. أما في الخطابات الشخصية التي لا تعني غير المقصود بالتفهيم أو الخطابات العامة فيما لو وجد في الكلام ما يعتد به في هذا المجال لا مجرد احتمال ساذج، كما في حال هذه الصحيحة التي ذكرناها والتي لف ودار فيها الإمام عليه السلام لكي يفهم من يريد إفهامه دون غيره، فنقول لا شك ولا ريب في أنه في مثل هذه الحالة أو في مثل هاتين الحالتين الخطاب الشخصي الخاص، وهذا ما في مانع يستعمل فيه لغة الرمز ولغة التوافق ولغة الاستعارة الخاصة ولغة الشفرة لحسب مصطلحات عصرنا، لأنه أصلا الخطاب لا يعني غيره. وكذلك الحالة الثانية لا شك في أنه لا يتمسك بالظهور في هذا المجال. لماذا لا يتمسك بالظهور؟ لوجود القرينة، وبعبارة أوضح لاحتفاء في الكلام بما يصلح للقرينية. فإذا كان احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية يستوجب الإجمال كقاعدة كلية فهذا من موارده، لكن هل هذا ينتج التفصيل العام الذي ذكره المحقق القمي بالنسبة للسنة للروايات المطهرة أو لها وللكتاب الكريم؟
جزما لا يفضي إلى ذلك، بل هذا يكون من تطبيقات احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، كما هو واضح. فلا يعود هنالك منشأ يختص بمن قصد إفهامه إلا في دائرة خطابات الشخصية فيما بينهما، وهذا كبرويا ينبغي إخراجه عن حيز الكلام. ولو افترضنا أنه يصلح تفصيلا فنقول لا بأس به تفصيلا، ولنلتزم بأنه في الخطابات الشخصية لا تكون الخطابات حجة إلا في حق المقصود بالإفهام، لكن هذا لن يضيرنا ولن ينفع المحقق القمي في التفصيل الذي ذهب إليه، لأنه كان يذهب إلى تفصيل فيما يرتبط بظهورات الكتاب والسنة المطهرة، وليست جزما من قبيل الخطابات الشخصية، وإن شوفها بها جيل خاص كان معاصرا أو أشخاص بالخصوص كانوا معاصرين لهذه النصوص، حيث استعمل في أدواتها أدوات الخطاب التخاطب أو النداء للمخاطب أو إلى ما ذلك. ومن هنا فنحن نتحفظ جدا على ما ذهب إليه المحقق صاحب منطقة الأصول، حيث قوى كلام الميرزا القمي صاحب القوانين كبرويا في التفصيل بين المقصود بالإفهام وبين غيره، إذ على هذا التقسيم لا يرجع الكلام الذي أفاده إلى محصل. وخلاصة ما تشبث به هو من دون أن يفصل في المطلب هو أن أساس الظهور يعتمد على قصد تفهيم المراد بالكلام، فمن الطبيعي أن يكون مختصا بما قصد إفهامه. وهذه الشبهة بات جوابها واضحا، إذ قصد تفهيم المراد بالكلام يعني أن الكلام وافد بقصد التفهيم، فهو كما يفهم المقصود بالإفهام يفهم غيره، لأن غيره يعلم من اللغة ما يعلمه، إلا أن يعود إلى قرينة متصلة أو منفصلة أو إلى ما هنالك مما شعبنا الكلام فيه، وقلنا بأنه في غير الخطابات الشخصية لا يختص بالمقصود بالإفهام. هذا تمام ما ينبغي أن يقال في البحث الكبروي. وأما البحث الصغروي فإن أساس هذا البحث لا مجال له في دائرة الكتاب والسنة، لما ثبت قطعا من كون ما أفيد في الكتاب الكريم وفي السنة المطهرة لا يختص بالقصد بالتفهيم به خصوص المشافهين أو السائلين، بل القضايا التشريعية المذكورة أو الدينية العامة في دائرة الكتاب وفي دائرة السنة يقصد بالتفهيم بها كل أتباع الدين الخاتم، ممن عايشوا هذه النصوص أو ممن سيرعف بهم الزمان في مستقبل الأيام. وعلى هذا الأساس فلا يوجد غير مقصود بالإفهام إلا في حالات نادرة وخاصة، قلنا كما في حالات الطقية أو إلى ما هنالك، وهذه إذا وجدت القرينة وأجمل الخطاب، فكل علمائنا جرت سيرتهم وديدنهم على الالتزام بالإجمال، وهو يعود في الحقيقة إلى الاحتفاف بما يصلح للقرينية، وهذا ليس تفصيلا بحجية الظواهر كما هو واضح، بل هذا سالبة بانتفاء الموضوع لأن الظاهر لا ينعقد حينئذ. وعلى هذا الأساس فإن جميعنا مقصودون بالإفهام بالآيات الكريمة وبروايات النبي والعتق المطهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإن أبى آب عن ذلك فنقول بأن القرآن الكريم واضح لا كلام فيه في خطاباته. أما بالنسبة للروايات المطهرة فإن خصوصية المقصود بالإفهام لا تبقى خصوصية إذا التفتنا إلى نكتة، وهي أننا جميعا مقصودون بالإفهام. كيف؟ فإن زرارة مثلا ومحمد بن مسلم مقصودان بالإفهام من الإمام مباشرة، وتلامذة زرارة ومحمد بن مسلم مقصودون بالإفهام من زرارة ومحمد بن مسلم، والتلامذة الذين نقلوا إلى من بعدهم الجيل اللاحق مقصود بالإفهام منهم، وقد اشترطنا في كل واحد من هؤلاء أن يكون صادق اللهجة ضابطا فيما يقول. فبات غير المعاصر للإمام عليه السلام مقصود بالإفهام من المعاصر للإمام عليه السلام، وهكذا كل طبقة. الوثاقة والضابط يدفعان الغفلة والكذب، يعني التعمد والغلط، فلا يبقى إلا احتمال أن المقصود بالإفهام لم يلتفت إلى قرينة قالها الإمام، أو غفل عن قرينة قالها الإمام. طبعا في رسائل الشيخ يعود الأمر إلى غفلة من المخاطب أو المخاطب، ومخاطبنا معصوم لا يتصور فيه الغفلة، والمخاطب وإن لم يكن معصوما لكنه ثقة ضابط، فيدفع غفلته بالأصالة العقلائية لغلبة الضبط والوعي عليه. وهكذا الكلام في كل جيل بعد جيل. فنحن الذين شافهنا مثلا الشيخ الكليني في كتابته، هو ملتزم بأن ينقل لنا كل ما له تأثير في فهم الخطاب. وقضية تقطيع الأحاديث التي التزم البعض بها المفروض أنها ترجع إلى نفس النكتة. لو أن تقطيع الحديث من الشيخ الكليني كان يغير المعنى فهو خلاف ضبطه وثقته. نعم قد يحصل خطأ في حالات نادرة، ونحن لم نقل بأن أصالة عدم الخطأ تعصم الإنسان عن الخطأ، بل هو أصل عقلائي عام قد يخص في بعض الحالات، يعني العاقل قد يغفل، المتنبه قد يغفل، ولكن الطريقة العامة المضروبة عقلائيا التي جرت السير عليها أننا كلما شككنا في غفلته بنينا على عدمها، لأننا نقسم يمينا أنه لا يغفل، بل نعلم إجمالا أنه قد يغفل، لكن هذا العلم الإجمالي لا يضر بالقاعدة العامة لأنه غير منحصر الأطراف كما هو واضح وليس منجزا. وعلى هذا الأساس فإنما أفاده المحقق القمي من التفصيل حتى لو صح كبرويا ولو في الجملة لا مساغ له أساسا صغرويا في دائرة نصوص الكتاب ونصوص السنة، لأننا جميعا مقصودون بالإفهام من الإمام مباشرة ومن النبي مباشرة صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما. وإن تنزلنا فإن كل ثقة قاصد بالإفهام من أخبره، والمفروض أنه ينقله على ما سمعه، أمانته وضبطه تمنعه من إهمال نكتة ولو حالية ولو رمزية فيما بينه وبين الإمام
تمنعه من أن لا ينقل إلى من يريد تفهيمه.
هذا تمام الكلام، بل أكثر من هذا أقول يا أخوات. إذا الإمام تكلم مع زرارة رضوان الله عليه بلغة رمزية خاصة، لأن في المجلس من يطلق منه، لكن زرارة عندما نقل إلى محمد بن مسلم لم يكن هنالك من يطلق منه. هل مقتضى الأمانة أن ينطق زرارة مع إخفاء اللغة الرمزية أم مع إبرازها لمن يريد تفهيمه؟ لا شك في أن مقتضى الأمانة بعد أن فهم الرمزية وظروفها الخاصة عليه أن ينقل الأمر موضحا، لا أن ينقله مخفيا كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. فهذه شبهة لا يمكن أن توقفنا، فضلا عن أن يقال أو يدعى أنها تنتج انسداد باب العلم والعلم في باب الروايات أو في دائرة النصوص الدينية كتابا وسنة. هذا تمام الكلام في هذا التفصيل. التفصيل القادم اللي بدي أوجزه إن شاء الله كمان وإن أطال فيه بعض المحققين، هو تفصيل الإخباريين بين ظهورات الكتاب وظهورات السنة، حيث آمنوا بحجية الثاني نافين حجية الأول. يأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم.